ولا يتجاوز ما حط من قدر المطلوب اراد من عالم فاعله ولو عقرهم لما قالتوه ولو شاء ان يطيعوه جميعا لاطاعوه ولقد خلقت افعالهم وقدر ارزاقهم ومعجزته يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته قال الله تعالى لا يسأل عما يسألهم يسألون قال الله تعالى إنا من شيء خلقناه بقدر وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نراها وقال تعالى من يريد الله أن يهديه ليشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يذله ليجعل صدره ضيقا حرجا وروى ابن عمر عن جبريل رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فقال جبريل صدق بفضل منه لإخراجه وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحبه ومره ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي ان يدعو به في صلاه الوتر وفيه شر ما قضيت ولا نجعل قضاء الله وقدره حجه لنا في سبع اوامره واجتناب مواريه بل يجب ان نؤمن ونعلم ان لله الحجه علينا بانشاء الرسل وبعثه الرسل وقال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل ونعلم ان الله سبحانه ما امر ولا من المستطيع للفعل والدرء وانه لم يذكر احدا على معصيه ولا اضطره الى فرد طاعه قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال تعالى اليوم ابتلى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم فدل على ان للعبد فعلا وقسما يجزى على حسنه بالثواب وعلى سلمه بالعقاب وموازا لقضاء الله وقدره
السلام عليكم ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جعل العلماء وكل ما يتعلق بالامور الغيبيه من العقيده ادخلوه بعقائدهم واركان الايمان اخذوها من الحديث النبوي الذي اشير اليه ان اركان الايمان سته أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هذه أركان الإيمان يعني العقيدة فتقدم ما يدل على الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ولا شك أنه هو الركن الأساس الإيمان بالله تعالى إلها وربا وخالقا ومدبرا ومتصرفا ثم الإيمان بكل أسماء الله تعالى وبكل صفاته فالإيمان بالقدر جعل ركن من أركان الإيمان، لأنه داخل في الإيمان بأسماء الله أو الإيمان بصفات الله، وذلك لأنه سبحانه هو الذي قدر الأشياء، وهو الذي خلقها وكونها، وهو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو الذي علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي يحكم عصرهم به أزلا. فلأجل ذلك صار هذا الإيمان بالقدر متذرعا وجزءا من الإيمان بالله تعالى بأسماء الله وبصفاته. الإيمان بأن الله تعالى موصوفا بصفات الكمال وبصفاته القدرة ومن أسمائه القدير، فالقدير هو الذي لا يعجزه شيء، الذي هو على كل شيء قدير. والقدرة هي صفة من صفاته، وهي أنه سبحانه قادر على كل شيء، فيدعى من اسمه القدير. يا ربنا القدير، يا من هو على كل شيء قدير. كذلك الفعال لما يريد من تمام قدرته أنه الفعال لما يريد. قال الله تعالى فعالا لما يريد، كل ما أراده فإنه سبحانه يفعله، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. كذلك نعرف أيضا أنه سبحانه وكل ما قضاه وقدره وكل ما أمر به فإنه بغاية الحكمة وبغاية المناسبة وعين الصلاح، ولا يقدر شيئاً إلا وفيه المصلحة العظيمة وفيه الحكمة الكبيرة. كل ما أمر به فإنه بغاية الحكمة وغاية المناسبة. من خير أو شر فعالا لما يريد. ذكر أن أبا بكر رضي الله عنه لما مرض قالوا له ألا نأتيك للطبيب؟ قال قد رآني. قالوا ماذا فعل؟ قال هو الذي يقول أنا فعال لما يريد، يريد أو يقصد ربه سبحانه وتعالى. وفي رواية قال الطبيب أمرضني، أي هو الذي أنزل هذا المرض وهو الذي يكشفه إذا شاء، وهو الفعال لما يريد. ومن أثار ذلك أنه لا يكون شيء إلا بإرادته، وكل ما في وجوده إنه بإرادته، لا يحدث شيئا إلا بعد أن يريده كونا وقدرا. نقول إن كل ما حدث فإنه مراد لله تعالى الإرادة الكونية القدرية، وهي أنه سبحانه قدر الأشياء قبل وجودها، علم ما الخلق عامل المسلمون بعلمه المزيد، ثم كبر ذلك. فأولا نؤمن بعلم الله تعالى بالأشياء، الأشياء المستقبلة لا تخفى على الله، بل يعلم بها قبل أن توجد، فيعلم من سوف يموت في السنة القادمة وفي الأيام المستقبلة، ويعلم من سيمرض، ويعلم ما يصير فيها من قحط أو جد أو حسن أو نعم أو خيرات قدرها وحلمها. وذلك لأنه سبحانه علم عدد ما يكون من المخلوقات، وعلم عدد ما سوف يحدث من الكائنات، فلا يكون في الوجود إلا ما يريد. ورد في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم. فقال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. لما خلق الله القلم أمره بالكتب، وكتب كل شيء يحدث صغير أو كبير، موت وحياة وجزاء ونشور وبعث وموت وغنى وفقر، كل ذلك قدره. كل ذلك قدره الله قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما ورد ذلك في حديث أنه سبحانه كتب كل ما هو كائن من أول الدنيا إلى آخرها قبل أن يوجد الخلق، ولا يكون شيء ولا يحدث إلا بإرادته، فعالم لما يريد، ولا يخرج شيطان عند مشيئته. قال في الحديث: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فما شاءه الله تعالى فإنه سوف يكون، وما لم يشاء لم يكن. وفي حديث ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. لذا الخلق لا يقدرون على ان يغيروا ما قدره الله، ولا ان ينفوا ما كتبه الله. فليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، العالم الخلق كلهم، ليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، يعني عن ما قدره عليه، يعني قدر على هذا الإنسان الغنى، وقدر على هذا الفقر، ولا يستطيع أن يغير قدر الله. قدر على هذا الصحة وعلى هذا المرض، ولا يستطيع أن يغير قدر الله. وقدر على هذا العلم وعلى هذا الجهل، ولا يستطيع أن يغير قدر الله. فليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره. تدبيره يعني فعله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يدبر الأمور، يعني لا يغني هذا ويدبر هذا، يعطي ويمنع، يصل ويقطع، يحبط ويرفع، يميت ويحيي، يعيش ويبقي يبري، ولا نحيد لأحد عن القدر المكتوب، أي لا مفر ولا ملجأ ولا مخرج ولا ملتجا عن ما قدره الله من القدر المكتوب، أي الأمر المقدر، لا نحيد لأحد عن القدر المكتوب، ولا يتجاوز أحد ما خط في اللوح المسطور، اللوح الذي هو أم الكتاب. في قول الله تعالى: يلقى الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل شيء. لما خلق الله القلم خلق اللوح فكتب فيه كل شيء، وهو أم الكتاب، اللوح المحفوظ، اللوح المسطور. فلا يتجاوز أحد ما خط وكتب عليه في اللوح المسطور. يدخل في ذلك أفعال العباد، أراد ما العالم فاعل، كل شيء يفعله العالم هو داخل في إرادة الله تعالى، ولكنها الإرادة الكونية القدرية التي يدخل فيها كل ما يحدث في الوجود. كل ما يحدث في هذا الوجود فإنه مراد لله تعالى إرادة كونية قدرية أجلية قديمة. هذا معنى أراد من العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، لو شاء لعصمهم، ولو عصمهم لما خالفوه ولما خرجوا عن طواعيته، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، لو شاء سبحانه لعصمهم ولما وقعوا في شيء من المعاصي، لو شاء أن يطيعوه كلهم لأطاعوا. قال الله تعالى: إنك ننزل عليه من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعون. لو شاء أن أنزل آية فخضعوا لها ووافقوا وذلوا واستسلموا ولم يعصوا، ولكنه سبحانه أراد ما أراده من هذا التقدير ومن هذا الجزاء، ولا يكون في الوجود إلا ما يريد. فهكذا أخبر الله تعالى أنه قدر ما شاءه وما أراده، فلا يكون في الوجود إلا ما يريد، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وقال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وبصره وختم على قلبه وسمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ من الذي يستطيع؟ الله تعالى هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال الله تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل. من حكم الله تعالى عليه بانه بعيد وقريب وشقي، ف فلا حيلة فيه. وإذا حكم الله على إنسان أنه سعيد وأنه تقي فإنه يقبل في قلبه ويهديه ويوفقه. فالله تعالى لو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. خلق الخلائق وأفعالهم. قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون أي أفعالهم خلق الله تعالى. وخلق الخلائق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وأعمالهم. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن النطفة إذا استقرت في الرحم يرسل الله إليها الملك ويكتب ما يكون. في حديث ابن مسعود قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد يكتب ذلك كله وهو في بطن أمه. يكتب رزقه الغنى والفقر وأجله العمر قصيرا أو طويلا وسعادته وشقاوته وأعماله يكتب كل ذلك وهو في الرحم ولا يغيب ولا يتغير ما يكتبه. لو عصمهم لما خالفوا. خلق الخلق وأفعالهم قدر أرزاقهم وأجالهم يهدي من يشاء برحمته من هداه الله تعالى وهو فضل منه ورحمة ويضل من يشاء بحكمته. من أضله الله وحرمه وصرفه عن الهدى فهو لحكمة أعلمه لي يعلم أن هذا أهل للهداية فيقبل بقلبه ويوفقه ويهديه ويسدده ولذلك أسباب. ويعلم أن هذا شقي قريب بعيد ليس أهلا أن يهدى فيخرج ويحكم بإبعاده وطرده وعدم إقباله وعدم اتباعه. يعلم من هو أهل للهداية ومن هو أهل للشقاوة